الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع في آخر جملة تبحث في مفهوم في بحث المفهوم، وهي مفهوم الحصر. الجملة الحظية مثل: إنما الشاعر المتنبي. هل تدل هذه الجملة على المفهوم أو لا تدل على المفهوم؟ هاي الجملة المشتملة على أداة تدل على الحصر، هل تدل على انتفاء الحكم، انتفاء الوصف بالشاعرية، انتفاء الموضوع، انتفاء المتنبي مثلا، هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء أو لا؟ الجواب: لكي يحقق الأمر ونقول بالدلالة على المفهوم أو عدم الدلالة على المفهوم، لا بد من ملاحظة الركنين، الركن الأول والركن الثاني. أما الركن الأول وهو الدلالة على الربط المخصوص الذي يقتضي الانتفاء عند الانتفاء، فهو متحقق بلا ريب. دلالة الجملة الحصرية على ربط مخصوص بين الموضوع وبين المحمول بتدخل أداة الحصر، هذا الدلالة على التوقف وعلى الربط المخصوص، هذا أمر واضح. فإن نفس معنى الحصر، نفس معنى الحصر والقصر يستبطن التوقف. فإنك إذا قلت إنما الشاعر المتنبي، هذا يدل على أن الشاعرية تدور وجودا وعدما مدار المتنبي. فمتى ما تحقق المتنبي، متى ما وجد المتنبي وجد الشعر، ومتى ما انتفى المتنبي انتفى الشعر. هذا مفهوم ومعلوم من نفس الحصر. نفس الحصر يدل على التوقف، يعني أن هذه الجملة تدل على أن الشاعرية متوقفة على المتنبي. إنما الشاعر المتنبي، إنما الشجاع علي، إنما الكريم الحسن صلوات الله عليهم، هذه كلها تدل على الحصر وبالتالي تدل على التوقف. وإلا لو لم تدل الجملة على التوقف لما دلت على الحصر. هذا أمر واضح ولا غبار عليه بالنسبة إلى الركن الأول. وأما الركن الثاني وهو كون المحصور هو طبيعي الحكم، أن المحصور بالمتنبي في مثالنا إنما الشاعر المتنبي، إنما الشاعر المتنبي قصرنا وحصرنا الشاعرية، قصرناها على المتنبي. كون المقصور هو الطبيعي، طبيعي الوصف وطبيعي الحكم، لا شخص ولا حصة خاصة من الحكم ومن الوصف، هذا أيضا أمر متحقق. الركن الثاني أيضا متحقق في الجملة الحصرية، وذلك لأن هذا الكلام لو كان المراد منه، لو كان المراد من إنما الشاعر المتنبي، لو كان المراد منه حصر حصة خاصة من الشاعرية، لو كان المراد منه حصر الشاعرية المخصوصة بالمتنبي، لا طبيعية الشاعرية، لا كلية الشاعرية، لو كان المراد منه حصر حصة خاصة من الشاعرية هي شاعرية المتنبي بالمتنبي، لكان الإتيان بأداة الحصر لغوا محضا ولا فائدة فيه. لو كان مراد المتكلم حينما يقول إنما الشاعر المتنبي، لو كان مراده أن يحفر خصوص حصة خاصة من الشاعرية هي شاعرية المتنبي تحفر بالمتنبي، لكان الإتيان بالأداة إنما هذا لغو ولا فائدة فيه، إذ لا يفيد فائدة جديدة، لأن شاعرية المتنبي محصورة بالمتنبي من دون الحاجة إلى أداة الحصر، باعتبار أن كل موضوع محصور بكل محمول محصور بموضوعه، هذا حصر المحمول بموضوعه، هذا حصر عقلي، هذا الاتصاف اتصاف عقلي، انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع هذا أمر عقلي لا يستدعي ولا يحتاج من المتكلم أن يأتي بأداة الحصر. لو كان مراده أن يحصر شاعرية المتنبي بالمتنبي لاكتفى بالقول المتنبي شاعر من دون أداة حصر، وتنتفي طبيعي تنتفي طبيعي بشكل طبيعي تنتفي شاعرية المتنبي بانتفاء المتنبي، باعتبار أن شاعرية المتنبي أمر محصور بالمتنبي لا يمكن أن تتعداه إلى الفرزدق مثلا وشخص آخر من الشعراء. شاعرية كل شاعر محصورة بنفس هذا الشاعر، كل موصوف محصورة بهذا الموصوف. فلو كان مراد المتكلم من إنما الشاعر المتنبي، لو كان مراده من الشاعرية حصة خاصة شخص الشاعرية لا طبيعي الشاعرية، لكان الإتيان بالأداة أمرا زائدا ولغوا ولا فائدة فيه، لأن هذا الحصر لو كان المراد حصر حصة خاصة هذا الحصر يستفاد من نفس المحمول والموضوع. فحتى نصون كلام المتكلم الحكيم عن اللغوية، وحتى ندعي وجود مطلب جديد زائد في إنما، نقول أن إنما حصرت طبيعي الحكم وطبيعي الشاعرية، ويريد أن يحصر الطبيعي لا حصة خاصة، وبذلك تكون إنما أفادت مطلبا جديدا وفائدة جديدة. وإلا لو كان المراد خصوص حصة خاصة من الشاعرية شاعرية المتنبي لما احتجنا إلى الأداة إنما، فنقول إنما هي حصرت طبيعي الشاعرية بالمتنبي، تريد أن تقول إنما أن الشاعر مطلقا الشاعرية مطلقا طبيعي الشاعرية ليست بموجودة إلا في شخص المتنبي. هذا نفهنا من الأداة إنما أفادتنا فائدة جديدة هي حصر طبيعي الشاعرية، وبذلك يتحقق الركن الثاني وأن المحصور هو الطبيعي. بعد أن تحقق الركن الأول إذن تتم الدلالة على المفهوم، فالجملة الحصرية جملة الحصر تدل على المفهوم بلا شك، وفي الحقيقة هذا أمر واضح، دلالة الجملة الحصرية على المفهوم هذا أمر واضح ولا غبار عليه ولا إشكال فيه، بل قد يقال أن دلالة الجملة أو قول المفهوم الحصري مفهوم الحصر هذا أقوى المفاهيم، حتى أقوى من الجملة الشرطية في الدلالة على المفهوم، فلا ينبغي أن يكون محلا للخلاف والنزاع، إنما لا بد من صرف الكلام إلى شيء آخر وهو بحث صغروي في تحليل أدوات الحصر. أما كبرى دلالة الجملة الحصرية على المفهوم هذا أمر واضح لا ينبغي أن يكون موضعا للخلاف. ثم المصنف يتحدث عن أداتين من أدوات الحصر، قال مفهوم الحصر لا شك كما لا خلاف في أن كل جملة تدل على حصر حكم بموضوع تدل على المفهوم، كل جملة تدل على الحصر هي تدل على المفهوم، لا شك في أن كل جملة تدل على حصر حكم بموضوع، هاي جملة تدل صفة لجملة، أن كل جملة تدل على حصر حكم بموضوع تدل، هذا خبر أن كل جملة تدل على الحصر هي تدل على المفهوم لا شك في ذلك. ليش؟ لتحقق الركنين. أما الركن الأول لأن الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور به، هو نفس الحصر يعني ويستبطن نفس الحصر بإنما وغير إنما، يستبطن أن الحكم المحصور ينتفي عن غير الموضوع المحصور فيه. الشاعرية هاي المحصورة حينما قلنا إنما الشاعر المتنبي حصرنا الشاعرية بمنه؟ بالمتنبي. هذا نفس الحصر يدل على انتفاء الشاعرية عن غير المتنبي عن الفرزدق مثلا، لأن الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور به، يعني الجملة الحصرية تدل على الركن الأول، تدل على التوقف، تدل على الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الشاعرية بانتفاء المتنبي. وقد نحتاج إلى الركن الثاني وأن المنتفي هو الطبيعي، قال والحصر بنفسه، هذا الركن الثاني، والحصر بنفسه قرينة على أن المحصور طبيعي الحكم، نفس الحصر نفس الأداة، حينما جاءت الأداة دلت على أن المحصور هو الطبيعي، وإلا لو كان المحصور هو الشخص لما احتجنا إلى الأداة. الصفة كل موصوف هي محصورة بالموصوف من دون حاجة إلى أداة حصر. شاعرية المتنبي واضح محصورة بالمتنبي، ما نحتاج إلى أنما. لو كان مقصودنا حصر فقط شاعرية المتنبي فانتفاء شاعرية المتنبي تنتفي، تنتفاء المتنبي، هذا أمر واضح. واضح شيخنا؟ أشوف علامات استغراب. والحصر بنفسه قرينة على أن المحصور يعني الحكم المحصور هو طبيعي الحكم، لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص. المحصور الشاعرية مطلقا طبيعي شاعري، مو خصوص شاعرية المتنبي، لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص، إذ لا معنى لحصر حينئذ، ما إلى معنى أن تجي تقول إنما. هو من أول الأمر إذا مقصودك حصر شاعرية المتنبي قول المتنبي شاعر. قال إذ لا معنى لحصره حينئذ، يعني حينئذ إرادة حكم ذلك الموضوع بالخصوص. إذا أردنا خصوص شاعرية المتنبي ما إلى معنى أن نأتي بأداة حصر. إذ لا معنى لحصره حينئذ، لأن حكم الموضوع الخاص يعني شخص الحكم مو طبيعي، حكم الموضوع الخاص مختص بموضوعه دائما وأبدا، كل ما ينتفي الموضوع لابد أن ينتفي المحمول. هاي قضية عقلية مرت علينا أكثر من مرة، المحمول الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه أو أحد أجزاء موضوعه، هاي قضية عقلية. وما دام المحصور هو الطبيعي فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم. فرغنا من الركن الأول والركن الثاني، إذن لابد أن تتم الدلالة على المفهوم. قال وما دام المحصور هو طبيعي فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، وإنما الكلام في تعيين أدوات الحصر. راح يذكر المصنف أداتين من أدات من أدوات الحصر. أما الأداة الأولى نعم شيخ يعني اللي يسمى بالبلاغة الحصر الإضافي. إيه هو الحصر الإضافي، حصر الإضافي يعني نحصر الشاعرية في المتنبي بلحاظ الفرزدق لا بلحاظ غيره، هذا وإن كان صحيح ثبوتا لكن خلاف الظاهر. الظاهر من الحصر دائما هو الحصر الحقيقي، فما يجي هذا خلاف الظاهر. الظاهر من كل حصر الحصر الحقيقي، من يجي واحد يقول إنما الشجاع علي، ما يجي يقول هذا ترى مقصودة في قبال الأول أو في قبال الثاني، لا في قبال الجميع. إنما الشجاع نحصر الشجاعة في شخص علي عليه السلام بلحاظ الكل. الحصر الإضافي خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة، ما عندنا قرينة نحمل على الحمل الحقيقي على الحصر الحقيقي. وأما الأداة الأولى إنما، دلالة إنما على الحصر أمر واضح ولا خلاف فيه. أصلا واحد حينما يريد يمثل للحصر أول مثال يخطر بالبال هو الحصر بإنما. إنما تدل على الحصر، والدليل على ذلك أنك حينما تقول مثلا إنما أعطي المستحق، إنما أعطي المستحق، يتبادر عرفا يتبادر حصر الإعطاء بخصوص المستحق وأن غير المستحق لا يعطى. إنما تدل على الحصر بالتبادر، وهذا أمر معلوم بالوجدان العرفي، نشعر بوجداننا أن إنما تدل على الحصر، وهذا التبادر علامة على الوضع، ونقول أن إنما موضوع للحصر. هاي الأداة الأولى واضح الكلام بها. المصنف إنما ذكر الأدوات لعل الداعي إلى ذلك هو خصوص الثانية، الأداة الثانية. الأداة الثانية من أدوات الحصر هي عموم الموضوع المعرف وخصوص المحمول. إذا كان الموضوع عاما معرفا والمحمول خاصا مثل هكذا تركيب يدل عرفا على الحصر. إذا جئنا بموضوع عام معرف كأن تقول الشاعر، هذا الشاعر موضوع عام ومعرف بالدالة على التعريف. وقلنا المتنبي الشاعر المتنبي، هذا المتنبي محمول وهو خاص موضوع لشخص بالخصوص مو عام في قبال الشاعر. فإذا قلت الشاعر المتنبي، الشجاع علي، الكريم الحسن، هذا كله يدل على الحصر. هاي جمل تدل على الحصر، نفهم منه حتى احنا في تعاملاتنا العرفية نقول الشجاع علي، يعني شنو الشجاع علي، اما غيره ليس بالشجاع. هذا نفس هذا التركيب يدل على الحصر، علي يتصف بالشجاعة وغير علي لا يتصف بالشجاعة، هذا التركيب يدل على الحصر ايضا. هذا امر معلوم بالوجدان ولا غبار على ذلك، لا شك في ذلك، هذا امر واضح وجداننا العرفي، نفهم من هذا التركيب الحصر. بحيث إذا قلنا الطلبة زيد، عمرو يزعل يقول ليش تعدان شنو مطلبة مثلا، يزعل، هذا زعل دليل على فهم الحصر، هذا يفهم منه الحصر. هذا المقدار كافي، دعوة الدلالة الوجدانية على الحصر من هذا التركيب، دعوة أن هذا التركيب يدل وجدانا وعرفا على الحصر، هذا كافي. لكن مع ذلك المصنف يذكر النكتة الفنية التحليلية في استفادة الحصر من هذا التركيب. ليش احنا نستفيد بعد ان استفدنا الحصر؟ هذا واضح في مقام الاستدلال والاستنباط، احنا نفهم ونستنبط من مثل هكذا تركيب الحصر، هذا يكفينا في مقام الاستنباط والاستدلال. لكن مع ذلك المصنف يترقى ويبين النكتة التحليلية، تحليل دلالة هذا التركيب على الحصر، ليش هذا التركيب يدل على الحصر. فيقول إن المحمول بطبع، كل محمول بطبع وبمقتضى ما يظهر من كل قضية، المحمول يقتضي أن ينطبق على كل ما يصدق الموضوع عليه. كل محمول بطبعة، كل محمول في قضية حملية تظهر القضية الحملية في أن المحمول ينطبق ويصدق على كل ما ينطبق الموضوع عليه. ولذلك لأجل أن طبع القضية الحملية يقتضي ذلك، ذكر في المنطق أن حمل الأخص مفهوما على الأعم مفهوما، هذا الحمل ليس حملا طبعيا، إنما هو حمل وضعي، هذا مو حمل طبعي، هذا خلاف الطبع. أن يحمل الخاص مفهوما على العام مفهوما، مثل أن نحمل على الحيوان نقول الحيوان إنسان وبقر وغنم إلى آخر أنواع الحيوان. حمل الخاص مفهوما الإنسان على العام مفهوما الحيوان، هذا خلاف الطبع. الطبع يرتضي حمل الحيوان على الإنسان، أما حمل الإنسان على الحيوان هذا خلاف الطبع، يشمئز من الطبع، يتنفر الطبع منه، هذا يثير الاستغراب، ولذلك يحتاج إلى جواب في المنطق، وتقدم الجواب عنا في المنطق. إذن نقول مقتضى طبع المحمول أن يكون أعم مفهوما من الموضوع وينطبق على كل ما ينطبق الموضوع عليه. هذا الكلام إذا طبقنا على محل كلامنا الشاعر المتنبي، هذا يبدو أن الكلام لا ينطبق على هذا المثال، لا ينطبق على هذا الشاعر المتنبي. المتنبي هذا خاص، والخاص لا ينطبق إلا على نفسه، فكيف ينطبق على العام؟ لا يمكن أن ينطبق على العام. هذا يثير الغرابة، حتى نرفع الغرابة لابد من إيجاد حل. لا يمكن أن نقول أن المتنبي ينطبق على كل ما ينطبق الشاعر عليه، لأن من ضمن أفراد الشاعر أكثر أفراد الشاعر هو غير المتنبي، فما يمكن للمتنبي إلا أن ينطبق على المتنبي، أما أن ينطبق على الفرزدق، على الكميت، على دعبل، على غيره من الشعراء، هذا لا ينطبق. فإذا هذا يثير الغرابة، مثل هكذا تركيب تثير الغرابة، لأن الخاص لا ينطبق إلا على نفسه. فحتى ترتفع الغرابة وحتى يجري هذا التركيب على مقتضى طبع المحمول، ندعي أن الموضوع لا بد أن نلتزم أن الموضوع انحصر وإن كان عاما. صحيح الموضوع عام وهو الشاعر ومعرف، لكن مع عمومه نحن ندعي نلتزم بأن الشاعر انحصر في ضمن فرد واحد هو الذي ينطبق المحمول عليه، وبذلك ينطبق المحمول على خصوص هذا الفرد، فتجري حينئذ القضية على مقتضى الطبع ولا تكون مشتملة على غرابة واستغراب. ندعي ونلتزم أن الشاعر منحصر في خصوص فرد واحد هو المتنبي، حينئذ يصح الحمل ويصح حمل المتنبي على الشاعر، لأن الشاعر ما إلا مصداق واحد، إلا فرد واحد هو المتنبي، فينطبق المتنبي على ذلك الشاعر الواحد. هذا تحليل وبيان نكتة استفادة الحصر من هذا التركيب. قلنا الأمر الوجداني كافي في استفادة الحصر، لكن مع ذلك المصنف بيّن النكتة من وراء ذلك الحصر. قال: فمن جملة أدواته، من جملة أدوات الحصر كلمة إنما، فإنها تدل على الحصر وضعا بالتبادر بسبب التبادر العرفي. ومن أدواته، من أدوات الحصر أيضا الثانية، جعل العام موضوعا مع تعريفه والخاص محمولا، جعل العام موضوعا مع تعريفه والخاص موضوع محمولا. الموضوع يصير عام معرف والخاص يصير محمول. هاي مسألة التعريف ما دخلت في بيان الحصر، مسألة التعريف الآن كل اللي اعتمدنا عليه في بيان الحصر هو عموم الموضوع وخصوص المحمول، وأما مسألة التعريف فيبدو أن المصنف إنما ذكر التعريف لأجل صحة الابتداء، لأجل أن يكون مبتدأ صحيحا، وإلا ما له علاقة باستفادة الحصر. طالما كان الموضوع عاما والمحمول خاصا خلص، هذا يدل على الحصر بالنكتة المتقدمة اللي ذكرناها. لكن مسألة التعريف واشتراط أن يكون الموضوع معرفا لأجل مسألة عدم جواز الابتداء بالنكرة، فيعرف حتى يجوز الابتداء به، ما له علاقة باستفادة الحصر. قال: ومن أدواته جعل العام موضوعا مع تعريفه والخاص محمولا، فيقال: ابنك محمد، ابنك هو محمد، بدلا عن أن نقول محمد هو ابنك، نجعل الخاص هو الموضوع والعام هو المحمول بمقتضى الطبع. مخالفة هذا الطبع النكتة فيه هو دعوى الحصر واستفادة الحصر، فإنه هذا الجعل جعل العام يدل، هذا الجعل يدل عرفا على حصر النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله. والنكتة في ذلك بعد أن استفدنا هذا عرفا ووجدانا، مع ذلك المصنف يبين النكتة، يقول: والنكتة في ذلك أن المحمول يجب أن يصدق بحسب ظاهر القضية على كل ما ينطبق عليه الموضوع، هذا مقتضى طبع القضية الحملية، ولا يتأتى ذلك في فرض حمل الخاص على العام. بمحل كلامنا الشاعر المتنبي، ما يمكن أن نحمل المتنبي الخاص على الشاعر العام، ولا يأتي ذلك في فرض حمل الخاص على العام إلا بافتراض، إلا بدعوى وبالالتزام بأن بافتراض انحصار العام بالخاص، إلا بافتراض انحصار العام بالخاص. هذا تمام الكلام في بحث المفهوم. قبل أن ندخل إلى بحث المفهوم، فائدة صغيرة ما تأخذ من وقتنا. المصنف ذكر فيما تقدم، ذكر أولا بحث المطلق، ثم ذكر بحث العام، ثم ذكر بحث المفهوم، على خلاف الترتيب المتعارف في الكتب المتداولة. الكتب المتداولة أصول مظفر مثلا على الأقل اللي قريناه، الأمر بالعكس تماما، يذكرون أولا بحث المفهوم، ثم بعد بحث المفهوم يذكرون بحث العام، ثم بعد العام يذكرون بحث المطلق والمقيد، ثم المجمل والمبين. ما لنا علاقة بالمجمل إحنا الآن، كلامنا ويا هاي الأبحاث الثلاث. المصنف تماما عكسه، قدم المطلق والمقيد وأخر المفهوم وبقى العام في الوسط، في وسط الأبحاث. النكتة في ذلك هي أن البحث شفنا إحنا من خلال البحث، وهذا أخرته حتى يصير معلوم بالوجدان، شفنا إحنا البحث في العام والبحث في المفهوم يتوقف توقفا واضحا على بحث الإطلاق. في أكثر من بحث وبحث احتجنا في بحث العموم وفي بحث المفهوم احتجنا إلى بحث الإطلاق. في أول أبحاث العموم ذكرنا بحث، في أول الأبحاث في العموم ذكرنا أن لا شبهة ولا إشكال في وجود أدوات تدل على العموم، لكن هل أن الأداة تدل على عموم ما يراد من المدخول لو عموم ما ينطبق المدخول عليه؟ هذا البحث تقدم في أول المفهوم، ومن الواضح هذا البحث يتوقف على بحث الإطلاق. ما يراد من المدخول هذا من اللي يحدده؟ من اللي يحدد المراد من المدخول؟ هو قال مقدمات الحكمة والإطلاق، لابد أن تجري مقدمات الحكمة أولا في المدخول حتى نحدد المراد، ثم تجي الأداة تستوعب المراد من المدخول. وهكذا في أبحاث أخرى في العام احتجنا للإطلاق، لذلك لابد من تقديم المطلق على العام. أما بالنسبة إلى المفهوم فالقضية أوضح من أن تخفى. في أول أبحاث المفهوم ذكرنا مثلا مفهوم الشر، مفهوم الشر أكثر من مرة مر علينا الإطلاق الأحوالي، 3 مرات مر علينا الإطلاق الأحوالي في إثبات دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. احتجنا في إثبات دلالة الجملة الشرطية على المفهوم احتجنا إلى الإطلاق الأحوالي، فهذا يقتضي تقدم بحث الإطلاق على بحث المفهوم. فإذا النتيجة لابد من تقدم الإطلاق على العام والخاص وعلى المفهوم. لأن ليش قدمنا بحث العام والخاص على المفهوم؟ ليش ما عكسنا وقدمنا المفهوم على بحث العام والخاص؟ هذا جواب أيضا واضح، وهو شدة الالتصاق بين بحث المطلق والمقيد وبين بحث العام والخاص. أول أبحاث العام والخاص ترتبط بآخر أبحاث المطلق والمقيد. في بحث المطلق والمقيد آخر تنبيه ذكرناه، إذا تذكرون شنو آخر تنبيه ذكرناه في بحث الإطلاق، هو مسألة التفرقة بين العام والخاص من ناحية وبين المطلق والمقيد من ناحية، بين المطلق وبين العام. شنو التفرقة؟ قلنا إذا كان الشيوع والكثرة ملحوظة ابتداء فهو عام، وإذا كانت الطبيعة ملحوظة ابتداء ثم تلحظ بعد ذلك الكثرة والشيوع فهو مطلق. هذا التنبيه الأخير اللي ذكرنا في المطلق والمقيد، وعلى أساسه استفدنا في تعريف العام. قلنا العام هو ما يدل على الشمول في مرتبة الكلام، في مرتبة دلالة الكلام، ما دل على الشمول في نفس مرتبة مدلول الكلام. فآخر أبحاث المطلق مرتبطة بأول أبحاث العام والخاص، لذلك بحث العام والمطلق والتسقان، فقدم بحث المطلق على بحث المفهوم لكي لا يقع الفصل بين بحث المطلق وبين بحث العام في الفصل ببحث المفهوم. لذلك المصنف عكس ما موجود في الكتب المتعارفة في أصول المظفر وحتى في الكفاية. الكفاية أيضا كذلك ذكر أولا المفهوم ثم العام والخاص ثم المطلق والمقيد، ثم المصنف ينتقل بعد ذلك إلى الدليل الشرعي غير اللفظي. يحتاج أن نستذكر فهرة البحوث عند المصنف. المصنف قسم كتابه إلى جزئين، جزء في الأدلة المحرزة وجزء في الأصول العملية. كلامنا الآن في الأدلة المحرزة. نفس الأدلة المحرزة أيضا المصنف قسمها إلى الدليل الشرعي والدليل العقلي. كلامنا بالدليل الشرعي، ثم قلنا أن المراد من الدليل الشرعي في قبال الدليل العقلي، قلنا الدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين، دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي. دليل الشرع اللفظي قلنا مثل الكتاب العزيز والأخبار الشريف. في قبال الدليل الشرعي اللفظي دليل الشرعي غير اللفظي اللي هو يتمثل بموقف من قبل المعصوم. دليل الشرعي غير اللفظي هو موقف من قبل المعصوم يدل على الحكم الشرعي، سواء كان هذا الموقف يتمثل بفعل من الأفعال أو يتوقع أو يتمثل بالسكوت والتقرير. الدليل الشرعي غير اللفظي هو موقف من المعصوم، إما فعل من أفعاله، إما أن يشرب الماء قائما فيدل شرب الماء قائما على الجواز وعدم التحريم بمقتضى العصمة، وإما أن يسكت المعصوم، يرى المعصوم شخصا معينا مثلا يغسل قدميه في الوضوء فيسكت، ويكون هذا السكوت كاشفا عن الحكم الشرعي بمقتضى التقرير والإمضاء. فموقف من المعصوم يدل على الحكم الشرعي، يتمثل إما بالفعل وإما بالتقرير والسكوت. إذن الدليل الشرعي اللفظي الكتاب العزيز والسنة الأخبار الشريفة، والدليل الشرعي غير اللفظي هو الفعل والتقرير. ثم أجينا قلنا في كل من القسمين الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي يقع الكلام في مراحل ثلاث. مرحلة الأولى في تحديد دلالات الدليل، وكل أبحاثنا المتقدمة كانت في المرحلة الأولى في تحديد دلالات الدليل، في تحديد المراد من صيغة افعل. هل أن صيغة افعل تدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب؟ هل أن النهي يدل على التحريم أو لا يدل على التحريم؟ كل أبحاثنا المتقدمة كان في تحديد الدلالات. نريد نحدد دلالة الجملة الشرطية، هل تدل على المنطوق والمفهوم أو أن الجملة الشرطية تدل على المنطوق، تدل على الثبوت عند الثبوت فقط؟ طلعنا بنتيجة قلنا لا، الجملة الشرطية كما تدل على الثبوت عند الثبوت تدل على الانتفاع عند الانتفاع، تدل على المفهوم. كل أبحاثنا المتقدمة من المعنى الحرفي إلى أدوات الأمر إلى النهي إلى العام والمطلق والمفهوم، كل أبحاثنا المتقدمة كانت في تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. الآن راح ندخل في تكملة للمرحلة الأولى في تحديد دلالات الدليل الشرعي لكن غير اللفظي. أيضا نريد نحدد الدلالات، لازلنا كل بحثنا في المرحلة الأولى. بعد أن نفرغ من هاي المرحلة الأولى ننتقل إلى المرحلة الثانية، إثبات الصغرى، إثبات الصدور. كيف نثبت الصغرى؟ شلون نثبت أن الشارع المقدس قال صلي؟ عرفنا أن صلي تدل على الوجوب، لكن من قال أن الشارع المقدس قال صلي؟ من قال أن الشارع المقدس صدر منه هاي الصغرى ثبتت وصدر منه قول صلي؟ إما أن تثبت بمثبت وجداني يوجب العلم كالتواتر مثلا، وإما أن تثبت بمثبت تعبدي خبر الواحد، هذا اللي يثبت الصغرى تعبدا راح يجي الحديث عنه. ثم بعد ذلك راح نتحدث عن المرحلة الثالثة عن حجية الظواهر، من قال أن الجملة الشرطية الظاهرة في المفهوم هي حجة؟ راح نجي في المرحلة الثالثة. إحنا لازلنا الآن في المرحلة الأولى، لكن الشق الثاني من المرحلة الأولى. الشق الأول كان في تحديد دلالات الدليل الشرعي، الآن نتحدث في تحديد دلالات الدليل الشرعي. سابقا كان اللفظي، الآن غير اللفظي. قال الدليل الشرعي غير اللفظي، الدليل الشرعي غير اللفظي يشتمل على الفعل والتقرير. شقين، هناك كان عندنا كتاب عزيز وأخبار شريفة، هنا عندنا الفعل والتقرير، فيقع البحث في كل منهما دلالة الفعل يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.